بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 18 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه. وصلنا إلى قوله: الرجوع إلى الأصول الصحيحة، المقابلة على أصل صحيح لمن أراد العمل بالحديث. قال النووي في التقريب: ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه، انتهى. وهذه النصيحة التي يدلي بها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. فكم من خطأ جرى من خلال التصحيف والكتابة، فقد يكتب الكاتب كلمة يظن أنه يكتب كلمة فيكتب أخرى، وربما ينقص شيئا وربما يزيد شيئا آخر. ولذلك عندما يقال هذه النسخة مثلا مقروءة ومصححة على المؤلف، ولذلك قال الشيخ: ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة، يعني من العلماء، بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه. وقال العلامة ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح عند قول صاحب المشكاة: وإذا نسبت الحديث إليهم وإذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما أقول قال البخاري في صحيحه، قال مسلم في صحيحه، فكأنني أنسب هنا هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علم من كلام المصنف أنه يجوز نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي اشتهرت وصحت نسبتها لمؤلفيها كالكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة، سواء في جواز نقله مما ذكر أكان نقله للعمل بمضمونه ولو في الأحكام أو للاحتجاج، ولا يشترط تعدد الأصل المنقول عنه. وما اقتضاه كلام ابن الصلاح من اشتراطه حملوه على الاستحباب، يعني إذا تعدد النقل من أكثر من أصل عند ذلك كان الأمر آكد، فقد اتفقت النسخ مثلا على رواية واحدة، ولكن يشترط في ذلك الأصل أن يكون قد قوبل على أصل له معتمد مقابلة صحيحة، لأنه قال يرمز أحيانا للفظ حاء، يعني وهذا ما يحصل فيه ما يسمى عند الإمام مسلم في صحيحه تحويل، فهذا اللفظ الذي يكون كذلك قال يحصل به الثقة التي مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجا. وعلم من كلام المصنف أيضا أنه لا يشترط في النقل من الكتب المعتمدة للعمل أو الاحتجاج أن يكون له به رواية إلى مؤلفيها، يعني إذا كانت هنالك نسخة معتمدة وأنت نقلت وأنت طالب علم، هل يشترط لك يا طالب العلم أن تكون قد قرأت كل هذه الكتب من بالسند المتصل إلى مؤلفيها، أم أن يكون لك علم وقد قرأت بعض الكتب ورأيت بعض الأسانيد التي وجدت عندك من النسخ الصحيحة فنقلت منها، وعند ذلك لا يشترط أن تكون لك رواية؟ نعم. وأما ما يفعل من الإجازات التي تكون أجزتك بكل مروياتي ومشاكل ذلك، فهذه كما مرت معنا على طبقات. فالقارئ ليس كالذي قيل له مثلا ما وجدت في كتابي مثلا من الوجادة أو أجزتك بكل مروياتي، هذا يختلف، يعني شيء إنما يكون. أو يقرؤون مثلا، سمعت في الأمس أن بعض الناس قرأ المسند مثلا في أيام، فهذا ماذا فهم من المسند؟ والله لا يمكن أن يقرأ المقدمة في أيام، القرأ المسند في 10 أيام كل يوم كذا ساعة. طيب هذا كلام بعيد جدا يعني، ولذلك ماذا تقرأ؟ قد لا يفهم وقد ينام وقد يتعب وقد تكل عينه عند ذلك. أما إذا وأيضا ما يفعله بعض الناس أحيانا أن يخالف الطريق، فهذا ليس طريق الإسلام. مثلا أحيانا يأتي عدو إلى بلادنا، يأتي بعض الناس فيذهبون لقراءة البخاري مثلا، وهذا شيء مجرب. لك يا أخي النبي اللهم صل عليه، خذوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قم فدرب الشباب، حملهم أسلحة، علمهم كيف يطفئون الحرائق، علمهم. هكذا هكذا تكون العدة. كيف كان سيدنا الصديق عندما جاءت إليه حروب الردة؟ يعني بعض الناس يستخدم الشيء في غير محله. نحن لا نقول بعدم البركة ولا نقول بالخير الذي نقرأه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا أن تغسل عقول المسلمين فيتجهون إلى اتجاهات أخرى ليس لها علاقة بحياتهم فيصبحون عند ذلك من المتأخرين. حتى إن بعض الناس يحمل أولاده على عدم التعلم للعلوم الحديثة، هذه علوم كفار لا نأخذ بها، وقد سبقونا في عدة يعني في مضمار الصناعة وفي مضمار الزراعة وفي مضمار التجارة حتى صرنا تبع لهم. اليوم قد يقول قائل ماذا أفعل؟ طعامنا، لباسنا، حاجاتنا، أسلوبنا، يعني اقتصادنا. حتى إنك ترى اليوم تسأل عن بعض البلاد الإسلامية للأسف لا يعرفون من الإسلام إلا الصلاة أحيانا، هذا إذا صلوا. أما إذا سألتهم عن الاقتصاد وعن كذا فيقول هذا بأيدي الكفار في بلادنا، فهذا لا يحصل في حالة من الأحوال. نحن إذا نحن نريد أن نقول إذا كان طالب العلم قد تعلم علوم الآلات وقد وصل إلى أشياء كثيرة يعني، وقرأ بعض الكتب على المشايخ وفهم القواعد العامة، عند ذلك لا يحرم عليه أن يقتحم الكتب وأن يقرأ، وإلا كيف يكون للمجد من سبيل في تحصيل العلوم؟ لا، هل تستطيع أن تقرأ كل الكتب على المشايخ مثلا؟ وقد يعني لا يحصل، لا العمر يكفي ولا الوقت بينك وبينهم يكفي، وخاصة والحياة اليوم قد تزاحمت بأشياء كثيرة. إذن لا يشترط أن تكون قد قرأت الكتاب منك إلى المؤلف مباشرة. ومن ثم قال ابن برهان ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صحت عنده النسخة من السنن جاز العمل بها وإن لم يسمع، انتهى. وفي تدريب الراوي شرح تقريب النواوي حكى الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفها، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. وقال الطبري في تعليقه من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به. طبعا هنالك فرق بين أن يرويه ويقول أنا أعطيك السند، هذا كذب لأنه ليس له سند متصل إلى، لكن يقول وجدت في كتاب البخاري كذا، عنده مسائل يريد أن يحقق فيها، كطالب العلم يجلس في مكتبة من المكاتب فيخرج من الكتب وبعد ذلك ويعرض هذا على أهل العلم والفضل، وما دام يقبل النصح ويقبل النقاش. يعني كثيرا اليوم نرى أن بعض الناس تقول له عن حديث معين قال فيه فلان وفلان إنه من الموضوعات، صح كشفا، يعني هذا كلام لا يقبل بحال من الأحوال أن يقول الإنسان بهذا الأمر، صح كشفا لك. أما أنا إنما أقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كان. إذن هذه المسألة أمر واضح، أما أن تقول لي هذه في عن قواعد في الأحاديث، فإذا كان هذا الحديث صحيح عند ذلك تكلمنا بصحته، وإن كان مخالفا لذلك تركنا. وقال الطبري في تعليقه من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به. وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز له أن يروي لأنه لم يسمعه، وهذا غلط. وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين، وقالهم عصبة لا مبالاة لهم في حقائق الأصول، يعني المقصرين مقتصرين على السماع لا أئمة الحديث. وقال عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد: وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوقة فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس. ومن زعم أن الناس اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم. ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها. قال: وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها. فمن قال إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند فقد خرق الإجماع. انتهى. إذن طبعا لابد من ملاحظة هامة، لا أن يأتي إنسان لم يتعلم العلوم ولم يجلس بين أيدي العلماء ولا يعرف كيف يأخذ من العلم ولا كيف يقرأ ولم يأخذ بعلوم الآلات، هذا لا يصح له أن ينقل. أما إنسان تعلم الأصول وتعلم ودرس عند العلماء بعد ذلك له أن يقتحم. أما هكذا يدخل بعض الناس إلى الكتب فيأخذ ويجتزئ النصوص كما يحصل الآن، ويقطعون قطعا معينة دون يعني غيرها ودون الاتصال بها ودون الأدب في نقلها، من أجل أن يغيروا وأن يثبتوا لأمور يريدونها في هذه الحياة الدنيا، فهذا لا يجوز أيضا بحال من الأحوال. إنما بحثنا الآن عن طالب علم أراد أن يأخذ من كتاب بعد معتمد، هل يصح له أن ينقل من هذا الكتاب؟ نعم يصح له. الأمر السادس قال: إذا كان عند العالم الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من السنن موثوق به هل له أن يفتي بما فيه؟ قال المسند الجليل علم الدين الفلاني في إيقاظ الهمم: قال الإمام ابن القيم: إذا كان عند الرجل الصحيح أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه، يعني كسنن أبي داود والموطأ، نعم، فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟ فقال الطائفة من المتأخرين: ليس له ذلك، لأنه قد يكون منسوخا أو له معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما دل عليه، أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب، أو يكون عاما له مخصص أو مطلقا له مقيد، فلا يجوز له العمل به ولا الفتية حتى يسأل أهل الفقه والفتية. وهذا ما كثرت الطامة في زماننا هذا، فيرى بعض الناس الذين ليس لهم إلا القليل من المعلومات يأخذ الحديث هكذا دون أن يعرف ودون أن يعرف جمع الأحاديث ويؤول المختلف ما بينها، وأيضا يعرف ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، ما هو المتقدم وما هو المتأخر، وما هو الذي عليه الفتوى، ما هو العام وما هو الخاص، كل ذلك قد لا يعرفه، ثم ينصب نفسه مفتيا ثم يستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة، يعني أنا أستطيع أن أقارن الآن بين مسألتين. عندما نقرأ في بعض كتب الفقه على سبيل المثال، فإننا نقرأ عبارة موجزة بسيطة جدا مثل ابن القاسم أو عمدة السالك أو المنهاج أو تحرير الطلاب، أي كتاب من هذا. وعندما نقرأ في كتاب الأم هذه العبارة قد نقرأ فيها صفحات في كتاب الأم، ثم ترى قال الشافعي قال الشافعي قال الشافعي، ويأتي بأمثلة مع أدلة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضح هذه الأدلة. طبعا عندما ننظر إلى الكبار نجلهم ونقول كيف تعبوا في جمع هذه الأحاديث وصنفوها ورتبوها، ثم نأتي إلى الذين اختصروا للطلاب جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا، كيف استطاعوا أن يختصروا الاختصار الذي ليس هو مخلا بل من أجل أن يمكن لطالب العلم أن يحضر نفسه على فهم المعاني، وبعد ذلك يبدأ ثم يقرأ الكتب الكبيرة مع الأدلة عليها من أجل أن يتمكن في العلم. وقال الطائفة بل له أن يعمل به ويفتي، بل متعين عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا، بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض، ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان وفلان، ولو رأوا ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار. وكذلك التابعون، وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم وطول العهد بالسنة وبعد الزمان. ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان، لكان قول فلان وفلان عيارا على السنن ومزكيا لها، يعني مقياس عند ذلك، وشرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل. وقد أقام الله الحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون أحد الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سننه، ودعا لمن بلغها، فلو كان من بلغته لا يعمل بها أو بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة، وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان. لكننا لو أردنا أن نمحص القول في هذا، هل القول الأول أعم أم الثاني؟ لو نظرنا إلى القول الأول لا يخرج عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يحتاج معه إلى علم وإلى فهم وإلى جمع ما بين الأدلة. أما القول الثاني فإنه أخذ للحديث على بابه دون التحقق منه، ونحن لا نعني بعدم التحقق منه عدم العلم، وإنما الذي نعني أنك عندما تسمع الإمام الشافعي مثلا رحمه الله تبارك وتعالى أو بعض الأئمة عندما لم يأخذ بمذهب الصحابي كمذهبه، فماذا قال؟ لقد بلغنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغ الواحد منهم. نعم، وعندما وصلنا من هذا صار عندنا مجموعة من الأحاديث، استطعنا أن نميز بين بعضها البعض، وعرفنا المتقدمة والمتأخرة منها، وعرفنا الناسخ والمنسوخ، وعرفنا العام والخاص. عند ذلك كان الكلام عندما تقول له لما لا تعمل بهذا الحديث، فيقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا لا أرجع عن قول رسول الله إلى قول الشافعي، وإنما أرجع من قول رسول الله إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة الأولى هي أضبط بكثير من المسألة الثانية. وهنالك خلاف في مسألة عامة في فضائل الأعمال أو في مسألة تجارية، مثلا كان بعض الصحابة يفعل شيئا يخالف، مثلا عندنا كالمخابرة لنفترض مثلا، فكان يعمل فيها فترة من الزمن حتى إذا بلغه حديث النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عنها. إذن هذه المسألة اليوم الأئمة رحمهم الله، بعض الصحابة لم يكن يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم، بعضهم أسبوع، بعضهم شهر، بعضهم يخالطه سنة، صحيح، ولكن هنالك منهم العالم ومنهم المحدث ومنهم الفقيه، ولذلك قسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، أفرضكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، إلى غير ذلك من الصحابة الكرام. قالوا والنسخ الواقع الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 10 أحاديث البتة، بل ولا شطرة، فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير في وقوع الخطأ من تقليد من يصيب ويخطئ. طبعا نعيد الكلام، إذا كنا نقلد شخصا بتقليده للنبي عليه الصلاة والسلام وبفهمه، هذا يختلف عن قول. لذلك الإمام الشافعي عندما كان يناقش مثلا يقول له قلت لك قال الله وقال رسول الله، تقول قال إسحاق، يعني هنالك فرق كبير. لذلك أدلي دائما عارض الحجة بالحجة، الآية بالآية، الحديث بالحديث، دائما اللغة باللغة. فلا تأتي مثلا فآتيك بمسألة وأنت بعد ذلك تنزل عن هذه المسألة، هذا خطأ كبير جدا. ويجوز عليه التناقض والاختلاف، ويقول القول ويرجع عنه، ويحكى عنه في المسألة الواحدة عدة أقوال. ووقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في كلام الفقيه المعين، فلا يعرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن قلد من لا يعلم خطأه من صوابه. والصواب في هذه المسألة التفصيل، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به. مثلا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب، أنت خذ أي قول من أقوال العلماء في أي زيادة صارت في الذهب ماذا تكون؟ ربا. هذا أمر واضح، سواء قالوا الوزن وسواء قالوا الثمنية وسواء يعني عللوا بأي شيء، لا يهمني التعليلات. الآن هذا شيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام، الشيء الذي لا يوجد فيه مساواة ما بين الذهب وما بين الفضة وما بين القمح وما بين الشعير. إذن هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث لا خلاف لها، ظاهرة بينة واضحة، هذا يعني يعرفها كل من سمعها، لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه وإمام، بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه. وإن كانت دلالة خفية لا يتبين له المراد فيها لم يجوز له أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه. وإن كانت دلالة ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب والنهي عن التحريم فله العمل والفتوى، يخرج على أصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث في المعارض. وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، الجواز والمنع والفرق بين العام، فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص والأمر والنهي، فيعمل به قبل البحث عن المعارض. الإمام أحمد أحيانا يجد حديثا، يعني يجد أول حديث فيقول به، ولذلك تجد إذا تكررت المسألة في الأحاديث تكررت الأقوال عند الإمام أحمد يعني. وأحيانا يفرق بينهما بحسب الوقائع التي تكون، وبذلك كان المذهب هو مذهب الحديث بشكل مطلق. ولذلك كان يعتبر الإمام الشافعي الإمام أحمد أحفظ منه، لكنه كان يعتبر نفسه وأفقه من الإمام أحمد في استنباط الحديث الفقه من الحديث وفي الجمع ما بين الأحاديث مع بعضها البعض. فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص والأمر والنهي، فيعمل به قبل البحث عن المعارض. وهذا كله إذا كان ثم أهلية، ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية. وأما إذا لم يكن ثمة أهلية ففرضه ما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا اسألوا إذا لم تعلموا إنما شفاء العي السؤال، يعني الآن كثير من لا ينال العلم مستحن ومتكبر، طبعا أثناء هؤلاء لا ينالون العلم. لماذا؟ لأن بعض الناس أما إذا كان كثير السؤال وليس القصد من السؤال إظهار النفس ولا المماراة ولا الجدل، وإنما البيان والوضوح في هذه المسألة. فإن أجابك الشيخ معنى ذلك، وإن سكت لو كان عنده علم لأعطاك، فلا تكرر السؤال واسأل غيره إن استطعت بعد ذلك. وإذا ولا يجوز للشيخ هنا المسؤول أن يفتي بغير علمه، فليقل لا أعلم، فلقد قالها من هو أعلم منه وأفضل، قالها مثلا علي بن أبي طالب، قالها عمر بن الخطاب، قال كان سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله الأول صلى الله عليه وسلم إذا حدثت حادثة يقوم فيسأل الصحابة من سمع مثلا في مسألة الجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فليخبرنا بهذا الأمر. إذن كان يقدم دائما المثبت والذي سمع على نفسه، ولذلك يأتي بهذا الأمر. وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه وكلام شيخه، وإن على فاعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز. وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتي، فيسأل من يعرفه معنى كما يسأل من يعرفه معنى جواب المفتي، وبالله التوفيق. ثم قال: هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في هذه الكتب من غير توقف أم لا؟ الحمد لله رب